السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع إن شاء الله تعالى من هذه الليلة والتي نسأل المولى عز وجل أن يبارك فيها وفي سائر أيام وليالي المسلمين، ونسأله سبحانه الذي جمعنا في هذا البيت الطاهر المبارك وفي مثل هذا الجمع المبارك على طاعته، أن يجمعنا تحت لواء سيد الأولين والآخرين في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإنه ما من علم من علوم الشريعة الإسلامية وما من فن من فنون دين الله القويم على كثرتها وعلى تعدادها إلا ويحسن أن تشرع أو يبتدأ بها فيها بذكر ما يتعلق بها، أي ما من فن وما من علم تريد أن تدرسه من علوم الشرع إلا ولا بد أن تقف عند بعض الأمور المتعلقة به كالتعريف به، لأن النفوس تتشوق إلى معرفة خصائص كل علم. فإذا مثلا سمعت فائدة الفقه أو فائدة علم الحديث أو فائدة علم الأصول، لا شك أن النفس عندئذ تشحذ فيها همة لدراسة هذا العلم ولمواصلة دراسته وغير ذلك. فرأينا أن يكون مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى فاتحة ومقدمة بين يدي تفسير كتاب الله عز وجل، لأن المقرر في هذه المجالس هو دراسة تفسير كتاب الله تعالى وبخاصة تفسير سورة الفاتحة وتفسير سورة البقرة، هذا هو المقرر ابتداء. فقبل أن تدرس علم التفسير فرأينا أن نضع رحالنا ونقف قليلا أمام بعض الأمور المتعلقة بعلم التفسير، فتكون أو يكون هذا المجلس مقدمة وجيزة مختصرة على قدر الإمكان، نبين من خلالها أمورا. أولا التعريف بعلم التفسير، ما هو علم التفسير، من أين جاءت هذه الكلمة كلمة تفسير القرآن، كذلك نتطرق إلى الفرق بين التفسير والتأويل، هل هما سيان أو إن بينهما اختلافا وفرقا، كذلك نتطرق إلى ذكر فضل هذا العلم وذلك شحذا لهمم الناس كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه بعد حين، وأخيرا نختم هذا أو هذه المقدمة بذكر شروط وآداب ينبغي أن يتحلى بها كل من أراد أن يفسر كتاب المولى عز وجل. فإن بقي في الوقت إن شاء الله وبارك الله لنا في هذا الوقت، فإننا سنتطرق إلى ما يتعلق بسورة الفاتحة من خلال بيان تسميتها وما تبتدأ به كتفسير الاستعاذة وكتفسير البسملة، هذه أمور تتكرر كل يوم، ما من إنسان إلا ويقول في اليوم الواحد عشرات المرات بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقرأ سورة الفاتحة أكثر من 17 مرة، تقرأها في صلاتك ربما تقرأها في مجلسك، فلا شك أنه لا بد من معرفة معنى كلمة الفاتحة وما هي تسميات هذه الصورة. فنقول وبالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل في هذه المقدمة بيان معنى التفسير، معنى كلمة التفسير. فالتفسير هذه الكلمة أولا معناها الإيضاح ومعناها التبيان. فإذا سألك أي إنسان قال ما معنى تفسير القرآن، فقل له هو تبيان القرآن وهو إيضاح معاني القرآن مأخوذ من فسر الشيء إذا بان، فسر الشيء إذا ظهر وبان، وأنت إذا أبنته قلت فسرته. ومنه قول عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك أي الكفار بمثل أي بجدل وبعض الشبه التي يأتي بها الناس أحيانا على القرآن أو على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يأتيك بشبهة تتعلق بالدين هذا. قال عز وجل له لا يأتونك بمثل، أي شبهة يأتون بها، لأن كلمة المثل أحيانا تطلق بها، تطلق على الشبهة التي تطرح في هذا الدين، مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها عندما حدثت الناس بأنه لا يجوز إذا استيقظ أحدنا من نومه لا يجوز له ولا يحل له أن يضع يده مباشرة في الإناء حتى يغسلها 3 مرات. فأراد أحدهم أن يأتي بشبهة هكذا، يريد أن يدخل شبهة، فقال أرأيت لو توضأت من جرة، أي كيف سأكب الماء على يدي؟ فقالت اسمع يا هذا، إن حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، أي لا تأتي بالأمثال، أي الجدل العقلي الذي يحلو لبعض الناس أن يأتي به أحيانا. ومنه حديث أبي هريرة عندما حدث بأن الإنسان ليس عليه أن يتوضأ مما مست النار، بقي جدل. معروف أنه إذا أكلت شيئا كخبز مسته النار وكلحم مسته النار كمرق لابد أن تمسه النار. في أول أمر الإسلام كان الإنسان لابد عليه أن يتوضأ، ثم نسخ والحمد لله هذا فضل من الله رفعنا هذا الحرج. فابن عباس رضي الله تعالى عنه صار مصرا وظل مصرا على هذا الرأي أنه لا بد من الوضوء من أكل ما مست النار. فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أفرأيت يا ابن عباس أنا أتوضأ من الحميم؟ الحميم هو الماء الساخن، إذا أردت أن أتوضأ أسخنه، فإذا سخنته هل أتوضأ مرة أخرى فأبقى أتوضأ طوال اليوم؟ عندئذ أعطاه جدل عقل. فقال له ابن عباس إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، أي لا تأتي بهذا الجدل العقلي والرأي الفلسفي الذي نسميه في أيامنا بهذا الاسم. قول عز وجل ولا يأتونك بمثل، أي تحدى جميع الناس، لا يأتونك بمثل وجدل وشبهة إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي أحسن بيانا وإيضاحا. فهذا معنى كلمة تفسير مأخوذة من الفسر وهو الإيضاح والتبيان. وبعض العلماء رأى أنه ما من كلمة فيها هذه الحروف الفاء والسين أو السين والفاء إلا وهي تدل على الإيضاح والبيان، كسفر، حتى كلمة سفر بالسين تدل على البيان وعلى الشيء الواضح والكشف، حتى إننا نقول أسفرت المرأة عن وجهها بمعنى كشفت. ومنه قولنا السفور، السفور هو كشف الوجه ليس غير، لأن بعض الناس ربما فهم من كلمة السفور أنه التبرج، لا، السفور هو كشف الوجه فقط، فهو أقل من التبرج. فكلمة سفر وسفر الشيء وأسفرته، أي أبنته ووضحته، تلاحظ أنه إذا قلبت الحروف تبقى الكلمة دالة على الإيضاح، وهذا معنى قولهم مادة سفر وفسر تدل على التبيين وتدل على الإيضاح وعلى الكشف. ومنه سمي السفر سفرا، هذا السفر الذي يعتاده الناس في أيامهم. قالوا لماذا سمي سفرا؟ قالوا لأن السفر يكشف عن خلق وطبع صاحبه، وهذا شك لا شك أنه معروف. إذا أردت اختبار شيء إنسان في أخلاقه وطباعه فجربه حال السفر، فإن بقي على تلك الأخلاق الطيبة التي وجدتها عليه في حضره فاعلم أن ذلك طبعا فيه الخير. لكن سرعان ما يتغير بعض الناس حال السفر، فيظهر عليهم الشح، يظهر عليهم الغضب، يظهر عليهم انعدام الرزانة. فالسفر سمي سفرا لأنه يكشف عن طباع وأخلاق صاحبه. قال عز وجل والصبح إذا أسفر، أي إذا أبان، إذا أبان الأشياء، لأن الصبح إذا أتى بانت الأشياء. المهم هذا معنى كلمة تفسير، التفسير وفسر بمعنى الإيضاح والبيان، هذا في اللغة. أما اليوم إذا سمعنا كلمة تفسير، فبمجرد ما تسمع كلمة تفسير لا يذهب ذهنك إلى تفسير كلام زيد أو عمرو من الناس. بمجرد ما تسمع كلمة تفسير اليوم تفهم أن المقصود به تفسير كلام الله عز وجل. لذلك كان تعريف التفسير في اصطلاح العلماء وفي عرف واستعمال العلماء هو ما ذكره الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم البرهان في علوم القرآن، فقال رحمه الله: هو علم يفهم به كتاب الله، علم يفهم به كتاب الله عز وجل الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا قال ذلك ليخرج التوراة والإنجيل، فإنها كتب من كتب الله، لكن لا يسمى البحث وإيضاحها لا يسمى تفسيرا. تفسير إذا سمعته يطلق على القرآن، هو فهم كلام الله عز وجل أو علم يفهم به كتاب الله عز وجل المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وبيان معانيه واستخراج حكمه وأحكامه. فعلم التفسير لا يطلق فقط على شرح الألفاظ فقط، قال هذه الكلمة معناها كذا، الصراط معناها الطريق، لا، التفسير علم يعم أكثر من ذلك، فهو يبحث أيضا في الأحكام الشرعية، ويبحث أيضا في الأحكام والأمور العقدية، ويبحث أيضا في الأمور الدعوية، كيف تدعو الناس إلى الله عز وجل، كيف تقنع إنسانا بمسألة. فالقرآن إذا مثلا تمعنت فيه تجد مثل هذه الأشياء كثيرا منها، كثيرة فيه، ومنه أيضا استخراج أحكام الأخلاق، الأحكام المتعلقة بالسلوك تاع الإنسان، كيف يتكلم، كيف يعامل أهله، كيف يعامل جيرانه، فهذه كلها أحكام تستنبط من القرآن الكريم. إذا سألك سائل فقال ما هو التفسير، فقل له هو علم يفهم به كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، واستخراج وفهم معانيه واستخراج حكمه وأحكامه، حكمه وأحكامه. قد يتساءل أحدنا: هل هناك فرق بين التفسير والتأويل؟ هل هناك فرق بين التفسير والتأويل؟ فاعلم أخي أن عبارات القرآن الكريم والعبارات التي جاءت في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعبارة السلف ومن حذى حذوهم كانوا يطلقون التأويل على التفسير، لا فرق لديهم بين التأويل والتفسير. لذلك نسمع قول الله تبارك وتعالى عن يوسف: ويعلمك من تأويل الأحاديث، ربي قد أتيتني من العلم وعلمتني من تأويل الأحاديث، أي تفسير الأحاديث، والمقصود بها الأحاديث أي المنامات التي أوتي يوسف العلم بها. التأويل هو التفسير، أي بيان معنى الكلام وبيان معنى الأحلام وغير ذلك. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وإن كان أصل الحديث في البخاري لكن ليس بهذا اللفظ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ودعا له: اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، واستجاب الله تعالى لدعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عباس حبر وبحر هذه الأمة في القرآن الكريم بشهادة كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كذلك قال الخضر عليه السلام: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي ذلك أي ما تراه تفسير الشيء الذي لم تستطع أن تصبر عليه حتى تعلمه. وأيضا قول الإمام الطبري في كتابه يقول: باب تأويل أو تأويل قوله تعالى في كذا وكذا، تأويل قوله تعالى في كذا وكذا، يقصد التفسير. هذه هي عبارات السلف، لكن مع مرور الزمن أن المصطلحات هذه تتغير، ما من مصطلح كان لدى السلف إلا ويتوسع أو يضيق مع مرور الزمن. فكلمة التأويل بعد ذلك أي في غير عهد السلف صارت تطلق على معنى آخر ويقصد به التأويل. إذا سمعت اليوم تأويل يقصدون به صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. مثلا أنا أقول كلمة، وش تفهم كلمة شجرة؟ تفهم كلمة شجرة أنها ذلكم النبات المعروف ذو الساق والأوراق وغير ذلك. يتصور إنسان يقول لك لا الشجرة معناها كتاب، يقول من أين أتيت بهذا؟ لقد صرفت اللفظ عن ظاهره، يعني الكلمة هذه في اللغة ليست الشجرة، ليس معناها الكتاب. هذا هو التأويل، فالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره. فنقول إن كان التأويل لدليل فهذا محمود، وإن لم يكن لدليل فهو مردود. هذه القاعدة، التأويل إن كان لدليل فهو محمود ويكون معناه التفسير، وإن كان لغير دليل، إنسان هكذا حال له أن يصرف اللفظ عن ظاهره، فهذا يقال له تأويلك مردود ويضرب بتأويله عرض الحائط. نعطيك مثال حتى نفهم هذا الكلام، مثال عن التأويل، التأويل بحذف الكلمة. مثلا إنسان يجي يقول لك هناك شيء محذوف، يقول له هذا تأويل، الأصل هو عدم الحذف. هناك محمود وهناك مذموم، في باب حذف الكلمات هناك تأويل بالحذف. قوله عز وجل واسأل القرية، على لسان إخوة يوسف، واسأل القرية التي كنا فيها، يعني إن أردت أن تتثبت مما نقول أن أخانا قد سرق وامسك به عزيز مصر، إن كنت تشك في قولنا هذا فاسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها، واسأل القرية. قال العلماء أو بعض العلماء قال واسأل القرية، أي واسأل أهلها، واسأل أهل القرية. والعرب تحذف أحيانا كلمات، مثل ما تجي تقول لي نقول لك أين تذهب، فتقول أراني ادي الدار، أني ادي الدار، شو واحد يدي الدار؟ الدار لا تؤخذ، لكن المقصود إني سآخذ أهل الدار، مفهوم؟ أهل الدار. مثلا قرر المجلس كذا، قرر المجلس كذا وكذا، المجلس لا يقرر، وإنما المقصود أعضاء المجلس، الجالسون في المجلس هم الذين يقررون. هذا تأويل مقبول محمود لا غبار عليه. لماذا؟ لأن العقل الصريح الصحيح يدل على أن القرية لا تسأل، الجدران تاع القرية لا تسأل، هذا على قول من يرى أن القرية لا تطلق إلا على الشيء الجامد. ومن العلماء كابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد يرى أن القرية تطلق أيضا على الناس، فعنده لا حذف في الكلمة، لا حذف في الآية، واسأل القرية أي واسأل الناس. المهم هذا تأويل لا غبار عليه ولا يأخذ بأيدي الناس إلى الهاوية. لكن هناك تأويل في نفس أو في السياق أو في المعاني نفسها، يجي يقول لك كاين حذف، يقول لك كما أهل القرية، نعم، يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك الذي نفهمه من ظاهر الآية وجاء ربك أي إن الله تبارك وتعالى سيأتي يوم القيامة لفصل القضاء، كما قال سبحانه بنفسه في ظلل من الغمام والملائكة، ويبقى الناس ينتظرون نصف يوم، ينتظرون الله تبارك وتعالى ليأتي ليفصل بينهم حتى يقوم النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع الشفاعة العامة في الخلق جميعهم، ويسجد لله تبارك وتعالى ويحمده ويثني عليه ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم يفتح على أحد من قبله. عندئذ يأتي الله تبارك وتعالى، يأتي ويجيء، احنا هكذا نفهم، اقرأها على أي إنسان. لكن يأتي معظم من تكلم مثلا من الأشاعرة وغيرهم يأتون فيقول لا وجاء ربك لا يعني جاء ربك، بمعنى جاء أمر ربك، جاء أمر ربك، ويقول لك الله لا يجيء. فهذا نقول هذا تأويل، تأويل بحذف كلمة، والتأويل هذا لابد أن يكون عليه دليل. فقال لماذا حذفت في أهل القرية أهل؟ لا شك أن العقل يقضي بأن القرية بجدرانها وجبالها وأشجارها وويديانها لا تسأل، لذلك قدرنا كلمة أل. أما هنا من الذي أخبرك بأن الله لا يجيء حتى تقول المقصود أمر ربك؟ هل رأيت الله؟ أو هل أخبرك بكتاب من عنده وسر من عنده أنه لا يجيء؟ فلا شك أنه هذا التأويل يعتبر تأويلا مردودا. هذا اليوم صرف اللفظ عن ظاهره هو المقصود بالتأويل، قديما كان المقصود بالتأويل هو التفسير، وللتأويل معاني أخرى، لكن نحن نتحدث عن المعاني التي لها علاقة بتفسير الألفاظ والمعاني. المهم لم نجب عن السؤال هل هناك فرق بين التفسير والتأويل. بعض العلماء يرى أنه لا فرق، كأبي عبيد رحمه الله تعالى يأتي يقول أنه لا فرق، ليس هناك فرق بين التأويل والتفسير. وبعض العلماء بالغ يعني دائما الحق في الوسط. بعض العلماء بالغ حتى جعل مثل هذه المسائل الدقيقة والتي في الحقيقة لا ينبني عليها شيء من الأحكام العملية أو العقدية أو غير ذلك، جعلها فاصلة وشدد فيها. مثل ابن حبيب النيسابوري رحمه الله تعالى، هذا يقول: وقد نبغ في زماننا بعض من تصدر للتفسير وهو لا يعني وهو لا يعرف الفرق بين التفسير والتأويل. يعني جعلها من أصول المسائل التي يمكن أن يذم بها الشخص أو لا. احنا نقول الذي لا يدري ما معنى الفرق بين التفسير والتأويل هذا لا يدخل النار ولا يأثم ولا شيء عليه، لكن طالب العلم الأفضل له أن يعلم ويدرك الفرق بين الألفاظ، لأنه ليس هناك لفظان مترادفان من جميع الوجوه. ما كش كلمة لها معنى كلمة أخرى من جميع الوجوه، لا. نحن إذ نفسر، وستسمعون أن نفسر أشياء بيقول هكذا ريب، لا ريب فيه أي لا شك فيه، خلاص هذا للتيسير. ولكن هناك فرق بين الشك والريب. الريب هو الشك مع اضطراب تردد حيرة، أما الشك فهو مجرد الشك، مفهوم؟ فالفرق بين التأويل والتفسير أحسن ما قيل هو ما ذكره الراغب الأصفهاني رحمه الله في كتابه مفردات القرآن، والسيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان وعزاه أيضا إلى الراغب. الفرق بين التفسير والتأويل أن التفسير يتطرق أو يعتني بالألفاظ، قال فسر لي هذه الكلمة، فسر لي هذه الكلمة لفظة هذه، ويتعلق بالمفردات، أقول أول بالمفردات ويتعلق بالألفاظ. يعني اللفظ تفسر اللفظ والمفردات، فسر لهذا اللفظ وفسر لهذه الكلمة. أما التأويل فيتعلق بالمعاني والجمل. التأويل بمعنى تأويل سطر كامل أو فقرة أربعة أسطر أو صفحة كاملة آتي وألخصها لك، فهذا معنى التأويل، أي يعتني بالجمل والمعاني العامة. أما التفسير فيعتني باللفظ والمفردات. نظيره الفرق بين الترجمة، مثلا الترجمة نوعان، كان ترجمة حرفية وكان ترجمة بالمعنى، تمسك الكلمة أو السطر كله أو الفقرات كلها وتعطيها معنى. هذه الترجمة التي تسمى ترجمة حقيقية. أما الترجمة الحرفية فهذه في الحقيقة شرح للألفاظ. فهذا هو الفرق بين التفسير والتأويل لدى أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا أمر الأول الذي نتطرق إليه، ما معنى التفسير، ما معنى التأويل. والآن إن شاء الله تعالى نتطرق إلى بيان فضل علم التفسير. لا شك أنه ما من علم، ما من إنسان يأتي يدرس علما إلا ويقول لك هذا أشرف العلوم وأجلها. أي إنسان ليجي يدرس لك أصول الفقه يقول أصول الفقه أشرف العلوم وأجلها، وليجي يدرس لك الفقه هذا أشرف العلوم وأجلها، وليجي يدرس لك الحديث هذا من أشرف العلوم. نعم، وكله حق لا ريب فيه. كل علم يتصل بالله عز وجل، يتصل بنبي الله عليه الصلاة والسلام، يتصل بكتاب الله، يتصل باليوم الآخر، يتصل بخدمة كتاب الله، فهذا شريف جليل. كل العلوم التي فيها نفع فهي محمودة وشريفة وجليلة، لا ينبغي أن نحجر واسعا. كل شيء يتمم الآخر، فلا يمكن للإنسان ما أن يحوي العلم كله. دلوني عليه، من هذا الذي يحوي العلوم كلها؟ لا شك أن هذا يحسن تدريس التوحيد وله أسلوب في تدريس التوحيد، وهذا له أسلوب في تدريس الفقه وله إلمام بالفقه، له أن يخوض في ذلك جرأة، ماشي. إنسان لا يمكن، لم يكمل الفقه تماما فهو يأبى أن يدرس الفقه. إنسان يعرف التوحيد لكن ليس له ذلك الأسلوب، هذا يعرف التفسير، تفضل درس التفسير. لذلك حثنا الله عز وجل على الجماعة، حثنا على الجماعة لنتكامل، حثنا على الجماعة ليسد الواحد منا الفراغ الذي يتركه الآخر، وبهذا يتم الخير كله. وهذا لا شك في قراءة سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. دلوني على فتوى لخالد بن الوليد، من يعطيني فتوى لخالد بن الوليد؟ خالد بن الوليد هذا من أذكياء الناس، يعني إنسان له عقل. لا يزال اليوم الألمان وغيرهم يدرسون خططه في الحرب، إنسان عجيب. دلوني على فتوى مثلا لإياس بن معاوية، دلوني على فتوى لوكيع مثلا، هؤلاء ناس جبال ومع ذلك ما صنفوا وما صنفت لهم فتاوى في الفقه. خالد بن الوليد، لكن خالد بن الوليد كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب يؤمره على جيوش كانت قد كسرت شوكة الروم وشوكة الفرس وغيرهم، فهذا يصلح لذاك وذاك يصلح لأمر آخر وهذا يصلح للفرائض وهذا، هكذا كان شأن الصحابة. لا تجد صحابيا حوى جميع العلوم كلها، فلا بد لأهل السنة الذين هم على الحق السنة أن يجتمعوا وهذا يكمل الآخر. أما أن أحسن أنا مثلا التفسير أو النحو أنكر على من لا يدرس التفسير والنحو، لماذا؟ لا، هو ربما لا يحسن أو يحسن ولكن ليس له أسلوب أو ليس له وقت، جد لا أجد له عذرا. لذلك الصواب في هذه العلوم كلها شريفة جليلة وأشرفها وأجلها وأقربها إلى الخير ما كان متصلا بالله، أعظمها على الإطلاق ما كان متصلا بالله أو بكلام الله، ثم ما كان متصلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. ثم تأتي علوم الآلة، علوم الآلة كالنحو وأصول الفقه مثلا أو البلاغة، هذه علوم آلة تعينك على الوصول إلى تلك العلوم التي تخدم دين الله. فلا شك أن أقرب علم يتصل بالله عز وجل هو العلم، علم التوحيد. فلا شك أن الذي يدرس التوحيد فهذا يدرس أشرف العلوم، ثم الذي يدرس تفسير كلام الله. أنا لو الآن أعطيك كتاب لإنسان تحبه ولا تفهمه لا تحسرت، إيه والله لا تحسرت. لو جاءتك رسالة من ابنك المغترب كتبها لك باللغة التي لا تفهمها لسارعت، أقول أقسم بالله لسارعت وبذلت كل مجهودك وبذلت كل نقودك حتى يتسنى لك فهم هذه الرسالة. لماذا؟ لأنها جاءتك ممن؟ جاءتك من محبوب، من ولدك، من فلذة كبدك. إنسان جاءتك رسالة، فكيف بكتاب جاءنا من الله عز وجل؟ كيف لا نفهمه؟ كيف لا نفهمه؟ وفهم القرآن درجات، أنت مطالب بفهم على الأقل أقل المعنى الإجمالي للآية، لست مكلفا ببيان معنى التفسير في اللغة وأنه مأخوذ من سفر وفسر وغير ذلك ومنه أسفر الصبح والسفور دير لنا مشاكل. لا، ليس مطلوبا أن تعرف المشتقات من أين اشتقت كلمة خنزير من الخنزرة أو غير ذلك، لا والله أنت لست مطالبا بهذا، ولكنك مطالب بفهم المعنى الإجمالي للآية، ما الذي يريده المولى عز وجل منك. فأنا دائما أكرر الإخوة الكرام، يعني عيب بطالب العلم طالب علم أنه يجهل بعض الألفاظ، وين في البقرة؟ لا، في جزء سبه، ففي حسب سبه. مثلا لو قلت له فسر لي غثاء أحوى، ها شنو غثاء أحوى؟ لا يدري. ربما قلت له فسر لي كلمة مثلا من ضريع، ها؟ ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا حرج. أنا أدعوك اليوم يا أخي، كل الناس هذا يستطيعون، كل الناس يستطيعون، حتى الذي لا يقرأ ولا يكتب يذهب إلى ولده يقول له قرأ لي شمعت ضريع، قرأ هذه كلمة ضريع، لا بد أن أفهمها، وهكذا تفهم الكلام. ثم هذا من باب التدبر، تدبر لكتاب الله الذي أمرنا الله تعالى به. قال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كأن من أسباب الإقفال على القلب هو عدم فهم كلام الله، من أسباب التي يقفل بها على القلب الأقفال، أي الرمانات كما احنا نقول اليوم الرمانة أو الكاظمة هذه. أم على قلوب أقفال، واش كاين رمان كاين كاظمات يعني على هذه القلوب، فما هو السبيل لفتح هذه القلوب؟ أفلا يتدبرون القرآن. فهذا لا شك أنه مهم. كتاب أنزلناه مبارك لماذا؟ كتاب أنزلناه مبارك لماذا؟ ليتدبروا آياته، أنزله الله عز وجل لنتدبره. فكلام الله تبارك وتعالى هو منبع الحكمة ومعدن كل فضيلة وأصل لكل العلوم، فما من فقيه إلا وهو يستدل، أول ما يستدل بماذا؟ بالقرآن الكريم. وأي إنسان تسمعه يتكلم في فقه ولا يأتيك لا بآية ولا بحديث، هذا قم عنه. لا 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 أريد، أنا أريد الفقه، فقه الكتاب والسنة، فهو مصدر كل علم. حتى الذي يدرس النحو، الذي يدرس البلاغة، الذي يدرس أصول الفقه، الذي يدرس علم الحديث والاستدلالات، بماذا تستدل على حجية الحديث؟ بالقرآن الكريم، فهو مصدر كل خير. وليس فقط الأمور الدنيوية، حتى الدينية، حتى الأمور الدنيوية مصدر كل خير، الأمور الدينية والدنيوية من صلاح تصلح به يصلح به معاشنا ومعادنا. ولذلك أنقل إليكم بعض الآثار، لا آتي عليها كلها، لماذا؟ لأنه ليس هذا هو مجلس الترغيب في فهم القرآن، إنما
ذلك شحذا للهمم. مو بالضرورة تأتي لمجالس التفسير، حتى أنت في بيتك افتح كتاب الله وحاول عندما تقرأ حاول أن تقف، قف حط الكتاب راح يهرب، حط الكتاب والجأ إلى تفسير. حتى هناك الحمد لله اليوم توفرت هذه الأمور، في كتب تفسر الألفاظ، افهم هذه الكلمة، أديت الذي عليك ثم عد للقراءة، وهكذا كل يوم تفهم كلمة أفضل من أن يمر عليك زمان بل سنوات بل عشر سنوات ولا تفهم شيئا. آثار تذكرنا بهذا الأمر المهم. تجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يعتنون بالحفظ فقط، ما كانوا يعتنون بالحفظ، نعم نحفظ أبناء نحفظ أبناءنا القرآن كله كله إن استطعنا دون فهم. لماذا؟ لأنهم في عصر لي أو لأنهم في مرحلة ليسوا مكلفين فيها، ما مش مكلف باش يفهم، احفظ معلش من الصغر كي تكبر تفهم، هذا لا شك. لكن الإنسان الآن مكلف لابد أن يحفظ ويفهم. الصحابة رضي الله تعالى كان هذا هو منهجهم، كان هذا هو طريقهم، يحفظون ويجمعون ويجمعون بمعنى الفهم، كانوا يجمعون القرآن ويفهمونه. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني، زيد بن خالد الجهني من الصحابة الذين اشتهروا بأنهم كانوا فدائيين للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما كان يستغني أبدا عن القرآن، كان صح يشغل بالجهاد في سبيل الله بالخروج في السرايا، هذا هو دأبه. زيد بن خالد الجهني فدائي كان يخرج فقط للجهاد، هذا هو شأنه، لكن لم يمنعه هذا أن يجلس إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا يتفقهون في كتاب الله. يقول لنا زيد بن خالد الجهني حدثنا من كان يقرئنا، شو ذاك التواضع، حدثنا من كان يقرئنا، إذا كان الناس كانوا يقرئونهم القرآن، صحابة يقرئون الناس القرآن. حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يقرؤون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذا من العلم والعمل، ما كانوا يزيدون على 10 التي يحفظونها 10 أخرى 10 أخرى حتى يأخذوا ما فيها من العلم والعمل يفهمونها. قال فعلمنا العلم والعمل، فعلمنا العلم والعمل معا، كانوا يجمعون بين هذا وذاك. وروى الإمام مالك رحمه الله وإن كان السند طبعا يرويه الإمام مالك بلاغا، يقول عن ابن عمر رضي الله تعالى أنه جمع البقرة في 8 سنوات، حفظ البقرة سورة البقرة حفظها في 8 سنوات. ألي عجز فيهم؟ كلا وربي، ولكنهم كانوا لا يمرون بآية حتى يفهمونها ويعملون بها. فهذا هذا ابن عمر رضي الله تعالى، فإذا صح ذلك فهذا إنما لإرادة فقهها وفهمها والعمل بها. وروى مالك أيضا وغيره أن ابن مسعود قال لأحدهم إنك في زمان كثير فقهاء قليل قراء، الذين كانوا يحفظون القرآن قلة ولكن كثير فقهاء، ناس يفهمون، يفهم الآية التي تقرأ صح لا يحفظها لكن يفهمها، كثير فقهاء قليل قراء، وسيأتي عليكم زمان كثير قراء قليل فقهاء، أي لا يفهمون. ونخشى أن يصيبنا ما أصاب من ذم اليهود، كمثل الحمار يحمل أسفارا تضع عليه كتب لكنه لا يعرف، لو تسأل ذلك الحمار أي كتاب فوقك لا أدري، أنا لا أدري المهم أحمل. فعيب أيضا أن يتشبه المسلم الطاهر الذي رفعه الله عز وجل فوق كل مقام أن يتشبه بأخص البهائم. وأيضا جاء رجل كما في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين عن ابن مسعود، جاء إليه رجل فقال إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة، إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة. أنا قال لك شوف نقوم الليل نقرأ المفصل، المفصل طبعا سيأتي تقسيم القرآن إلى الطوال والمئين والمفصل، المفصل قيل والمشهور أنه يبدأ من سورة قاف وقيل من سورة الحجرات، هذا المفصل. لماذا؟ لأنه يكثر الفصل بينها، تقرأ سورة بعدين تسمع بسم الله الرحمن، تقرأ سورة بسم الله الرحمن، يكثر الفصل بينها. قال إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة. كان يظن أن ابن مسعود سيرفع له راية وسيجعله في أتم وأرفع المكانات، فقال له رضي الله تعالى عنه قال هذا كهذ الشعر أو تقرأه كما تقرأ الشعر؟ كما احنا اليوم أتقرأه كما تقرأ القصة، أتقرأه كما تقرأ الجريدة بين قوسين جريدة لا تقرأها، لكن إن قرأتها أتقرأه كما تقرأ الجريدة، هكذا هذا كهذا الشعر. بعدين أعطاه إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، الترق هذه أي ما يجوش لنا، يعني هنا في رواية لا يجاوز حلقومهم، في رواية حناجرهم، شو معناه؟ أي لا يدخل إلى القلوب، لا يصل، لا يعقلها. إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع القرآن في القلب فرسخ نفع. القلب هو العقل، هذا هو الصواب، العقل عقلك. خليك من هذه الناس لما يديروا مؤتمرات كل عام في باريس وفيينا يبحثون عن مسائل احنا سلمنا بها من قديم الزمان كمكان العقل، فأظنهم مجانين يبحثون عن عقولهم. من هذا مجانين يبحثون عن عقولهم؟ اعتقاد أهل السنة هو الصواب لا ريب فيه، أن العقل محله القلب. نعم له اتصال بالدماغ، له اتصال بالدماغ، له اتصال بالدماغ يأمره منها. فالعقل هو القلب، هو المدبر، والمخ هو الذي يعطي الأوامر التي تصدر من القلب. فهذا هو ما اعتقد أهل السنة، أم لهم قلوب لا يفقهون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا رسخ في القلب أي في العقل نفع، فلا بد إذن من ترسيخ معاني القرآن في القلب حتى تنفع، وإلا تدرك السر الذي من أجله ترى انتشار حفاظ القرآن في بعض البيئات ولكنهم لم ينتفعوا بشيء من ذلك. إذا وصل الوقت ذكرني. وعن ابن مسعود أيضا رضي الله تعالى عنه قال لا تنثره نثر الدقل. الدقل هو أرض أنواع التمر، أرض أو أنواع التمر يسمى الدقل، ويسمى أيضا حشف، ويسمى أيضا الحشف، ومنه المثل المعروف أحشفا وسوء كيلة، يعني إنسان راح يشتري تمرا غشه البائع فأعطاه حشفا، زيد ونقص له في الميزان، تعجب ظلمات بعضها فوق بعض، يعني تبيعني أهل حشفا وزيد تبخس لي الوزن، يعني ظلمات بعضها فوق بعض. قال لا تنثروه كنثر الدقل ولا تهذوه كهذ الشعر، ولكن قفوا عند عجائبه، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكون هم أحدكم آخر الصورة، لا يكون هم أحدكم آخر الصورة مستعجل قبل متى تحفظها أو متى تتمها، لا، قف عند عجائبه، قف عند حكمه، قف عند أحكامه، فذلك هو النافع. الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا ذم الخوارج؟ لأجل هذا. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري لما جاءه ذلك الرجل ذو الخويصرة، جاءه طبعا فطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعن في أمانته، قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. قال ويحك، ومن يعدل إن لم أكن أنا أعدل؟ من هذا الذي يعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ الله عز وجل أتمني على وحيه، ألا تأمنونني على أمور هكذا مثل الغنائم؟ لأنه هذه حادثة حدثت في الغنائم. قال اعدل، أعطيت ناسا أكثر مما أعطيت. فقال عندئذ إنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل، ضئضئ بمعنى النسل، بمعنى نسله، إنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاته. والحديث موجه لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا بكثرة العبادة، عرفوا بكثرة الناس إذا رأيتهم تقول إنهم لا يحسنون إلا العبادة، فهو يحدثهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. طبعا من بينهم عبد الله بن عمرو بن العاص الذي قرر أن يصوم الدهر ويقوم الليل كله ولا ينام حتى نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يستمعون، يجوا ناس نحقر صلاتنا إلى صلاتهم، يصلون أكثر منا، وتحقرون قراءتكم إلى قراءتهم، ما تبانوش معهم في حفظ القرآن وقراءته، كثرة القراءة، وصيامكم إلى صيامهم، إيه؟ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه. لاحظ، لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أقوام أذهل الناس جميعهم ما رأوه منهم من العباد. ابن عباس يقول لما ذهب يحاورهم إلى حروراء سمع لهم دويا كدوي النحل من كثرة القراءة، ناس عباد جزاؤهم لأقتلنهم قتل عام. لماذا؟ ما فقهوا القرآن، لم يفهموا القرآن، لأنهم أخذوا بعض المعاني فضلوا وأضلوا كثيرا، مثل مسائل التحكيم وغير ذلك. لذلك أكد العلماء على ضرورة قراءة القرآن بتؤدة وطمأنينة. لماذا؟ لأجل التدبر، لأجل التدبر. لا يكون همنا فقط إخراج الحرف من مخرجه وإعطائه الصفة، نعم هذا طيب لا نزهد، لا يكون هم أحدنا فقط هو حفظ القرآن، نعم لا طيب حفظ القرآن مهم، لكن لا يكون هذا هو همك فقط، بل لابد من تدبره. وإلا لماذا ركز العلماء على ضرورة قراءة القرآن بتؤدة وطمأنينة؟ مرة كما في مستدرك الحاكم ومسند الإمام أحمد بسند صحيح كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، مرة خرج النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث عن جابر بن عبد الله يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ علينا سورة الرحمن حتى أتى عليها كلها، قرأ سورة أو كلها حتى أتى عليها كلها، قرأ عليهم سورة الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم يميز ويستنى فيهم كما يديروا، فقال عليه الصلاة والسلام، انظر إنكار عليهم فما باله لو رآنا، فقال لقد قرأتها على إخوانكم من الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، أي استجابوا لقراءتي عليهم أحسن منكم، لقد قرأتها على إخوانكم من الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كلما أتيت على قوله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا شيء، لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وهذه السنة، أنك إذا قرأت سورة الرحمن ومررت بأي فبأي آلاء ربكما تكذبان، أن تقف وتلجأ إلى الله وتقول ما بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، أهدرها بالدارجة معليش، مش قادر يحفظها، ما بنعمك صعيبة، ما بنعمك، ما بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، جيت صعيبة، قلها بالدرجة، يا رب والله ما نكذب حتى نعمة من عندك، الحمد لك ماشي. المهم أنك فهم، تقف عند هذه الآية فترسخ في القلب فتنفع. لاحظ هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه، أنه لا ينبغي قراءة القرآن هذا كهذا الشيء. والآن إن شاء الله تعالى نختم. قلنا تحدثنا عن معنى تفسير القرآن في اللغة وفي الاصطلاح، الفرق بين التفسير والقرآن والتأويل، بيان فضل علم التفسير. طبعا فضائل علم التفسير كثيرة، ولكننا اختصرنا ما ينفعنا في واقعنا، واقع ملموس أننا نهتم بعلم التفسير. قديما كان العلماء كالسيوطي و غيرهم ومن قبله سفيان الثوري كانوا يذمون من؟ يذمون من اشتغل بعلوم تكنولوجيا الدنيوية وغيرها عن علم الآخرة، لا، كانوا يذمون من يشتغل فقط الغلو في علم الحديث، كانوا يذمونه. سفيان الثوري كان يقول عن كبار سادات الحفاظ أخشى عليه من شهوته بعلم الحديث، كانوا ينكرون على الناس اشتغالهم فقط بعلم الحديث والقرآن وتفسير القرآن، ماذا يشتغلون اليوم؟ ما بالك، يا ليتهم اليوم يشتغلون بعلم الحديث، يا ليتهم اليوم بالغوا في معرفة علم الحديث، والله لكان حسنة من حسناتهم، ونحن نلجأ إليهم ونستعين به في ما تفرغوا إليه. لكن المشكلة أن الناس قد تفرغت إلى أمور أخرى لا صلة لها بعلم الآخر، لا من قريب ولا من بعيد. فنسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا إليه وأن يدلنا به عليه. قلت أختم حديثنا هذا اليوم بآداب وشروط المفسر، وهذا لا شك أنه مهم جدا. وعندما أقول آداب وشروط المفسر لا أقصد الذي يأتي الآن مثلي وينقل لك تفسير العلماء، لا، إنما أقصد ابتداء الذين يؤلفون في علم التفسير أو الذين يرجحون بين قولين من أقوال علماء التفسير، أقوال أو شروط هذه لابد أن تتوفر في من يؤلف في علم التفسير، أو هنا ربما أصابنا حظا من هذه الشروط، أو الذي يريد أن يرجح بين قولين أو ثلاثة أو غير ذلك بين أقوال المفسرين، لابد من آداب، لابد من شروط. فمتى رأيت المتكلم في علم التفسير خلأ من هذه الأمور، قم عنه، لابد من هذه الشروط.
وقت الأذان ماشي نعم. أول شرط يا أخواننا الكرام
طبعا ثمرة ذلك أن يحسن الطالب اختيار الكتب في علم التفسير، لأن الكتب قد كثرت وهناك مدارس لا تخفى عليكم، مدرسة تابعة لعهد السلف وهي مدرسة التفسير بالمأثور تعتني بأقوال الصحابة وغيرهم، هناك مدرسة الرأي للأسف، وناس يفسرون القرآن بآرائهم، فإنسان لابد إذا أراد أن يشتري كتابا في التفسير إن كان من الذين لا يستطيع أن يميز بين الغث والسمين والطيب والخبيث فهذا ينصح بكتب معينة، كتب معينة لابد أن يعتني بها. وأما إن كان الحمد لله من طلاب العلم الذين لهم باع في التمييز بين الغث والسمين فهذا لا شك أنه له الحق أن ينظر في كتب هؤلاء الذين ربما فسروا القرآن بآرائهم. المهم العبرة ما فيش ضابط هكذا عام، كل إنسان بحسب مقدرته. أول شرط من شروط المفسر صحة الاعتقاد، اسأل عن صحة اعتقاده. أردت تشتري كتاب، أردت أن تجلس في مجلس علم تفسير، اسأل عن اعتقاده، صحة الاعتقاد لا بد منها، لأن القرآن الكريم وإن سلم من تحريف الألفاظ الحمد لله، لأن القرآن حرف لا، ليس كالتوراة والإنجيل حرفا، القرآن سلم من تحريف ألفاظه وللأسف لم يسلم من تحريف معانيه، فحرفت معاني القرآن كثيرا من أبناء من ينتسبون إلى ملة القرآن. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيكم، أو يتحدث عن الصحابة، فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل على تنزيله. من الصحابة من قاتل على تأويله كما قاتل من قبل على تنزيله، لا شك أنه عليه الصلاة والسلام كان يقصد بالدرجة الأولى أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأنه قاتل أهل الردة الذين منعوا الزكاة وأول القرآن، لاحظ التأويل يا إخوانا لماذا تمنعون الزكاة؟ قالوا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي علينا، أما أنت الآن كي نعطيها لك راح تصلي عليه وما الذي تنفعني به صلاته؟ فأول القرآن للأسف. فقاتل أبو بكر الصديق مانعي الزكاة وأهل الردة، علي بن أبي طالب قاتل على تأويله أيضا. فالخوارج كما هو معروف استدلوا بالقرآن على تكفير المسلمين، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، ومن حكم غير الله عز وجل فهو كافر. فهنا تبع هذه المقولة أقوام والتجوا إلى مكان معروف هو حاروراء، وسموا ولقبوا بالحارورية وهم الخوارج، فقالوا كل من حكم شخص، يعني أنا الآن جيبك أنت تحكم بيناتنا، كافر. لماذا؟ إن الحكم إلا لله. فأتاهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه فناظرهم في هذا الأمر، بين لهم زيف أقوالهم وضعف آرائهم واعتقادهم، لأن في القرآن ولله الحمد أمر الله عز وجل بتحكيم الرجال. تعرفوا لأن علي بن أبي طالب اختار في الفتنة التي وقعت بين الصحابة، اختار أبا موسى الأشعري، ومعاوية بن أبي سفيان اختار عمرو بن العاص، يقعدوا يجلسوا ويحلوا المشكلة. فخرج هؤلاء فقالوا حكمتم الرجال إذن فأنتم كفار. جاءهم ابن عباس وشوف فهم القرآن الكريم، وشوف استجابة النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء، استجابة الله لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقال أقرأتم قوله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلها حكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أرضيتم بتحكيم الرجال في بضع امرأة ولا تحكمونهم في دماء المسلمين؟ ثم تلا عليهم آية الصيد فجزاء يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. أرضيتم بتحكيم الرجال في دم أرنب ولا تحكمون الرجال في دم المسلمين؟ فأقام عليهم الحجة ولله الحمد، فعاد معه ألفان منهم، ألفان تابوا على يديه في مجلس واحد. الشاهد أول القرآن، إن منكم أو فيكم من يقاتل على تأويله كما قاتل على تنزيله، ولم يسلم قلت القرآن من تأويل معانيه وإمساله من تأويل ألفاظه، وحذر النبي أو من قبل حذر الله عز وجل من هؤلاء. قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هناك آيات من القرآن هي أم الكتاب، نرجع إليها إذا التبس علينا الأمر، نرجع إليها. يا من التبس عليك، اللي التبس عليه الأمر يرفع صدره. كم من مرة تقرأ قوله عز وجل: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، نحن خلقنا على صيغة الجمع، إنا نحن نزلنا الذكر. لماذا يجمع؟ النصارى وللأسف استدلوا بهذا، قالوا: ها تثليت، لماذا تنكرون علينا قولنا الله ثالث ثلاثة؟ هؤلاء جاهلوا بلغة العرب ونسوا بأن هناك نونا تسمى نون العظم. الإنسان إذا تكلم معظما نفسه ماذا يقول؟ قررنا، قررنا وفعلنا ووضعنا. فهذه نون العظم حتى في اللغة الإفرنجية هناك موجودة. فجاهلوا هذا الحكم. إذا التبس عليك هذا الأمر فردها إلى أم الكتاب، قل هو الله أحد، وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، وأنا ربكم فاعبدون. شوف كيف ترجع المتشابه إلى المحكم. ما تلتبس عليك الأمر ارجع إلى المحكم، لا تدع تيارات الشيطان تأخذك. أناس للأسف خرجوا على هذه الأمة بمثل هذه الشبهات، فكانوا يتبعون ما تشابه من القرآن، فحذرنا المولى عز وجل منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن عائشة لما قرأ هذه الآية، قال: إذا رأيتم من يتبع متشابه القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إنسان يتبع متشابه القرآن، رجل جاء فقال هكذا نفحت له، وأراد أن يزيغ على يديه الناس، ظهر طائفة تنكر عذاب القبر. عذاب القبر مع كثرة الأحاديث التي فيه، أو قل هناك آيات في القرآن الكريم: النار يعرضون عليه غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن ما كانوا في عذاب الآخرة، النار يعرضون عليه غدوا وعشيا، أي في قبرهم في قبورهم. فقرأ سورة ياسين بهذه النية، ووجد فيها قوله عز وجل: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قال: كانوا راقدين، ما كانوا يتعذبون. إيه دكتور جربها إن شاء الله ونشوفه، لا افتراق لا كنت تعذب. إيه مصيبة هذا. أتركت كل النصوص الواردة في عذاب القبر من آيات بينات وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، تركتها والتجأت إلى هذا؟ مع أن العلماء ولله الحمد ما بخلوا عنا وفسروا هذه الآية أنه يحتمل أنه لشدة الهول الذي يرونه يوم القيامة يحسبون أنفسهم، يسمون العذاب الذي كانوا فيه مرقدا، يسمون العذاب الذي كانوا فيه بالنسبة للعذاب الذي سيذهبون إليه هذا نوم. ومنهم من قال بل منقدهم أي بين النفختين، بين النفختين، لأن الله بين النفختين 40 سنة كما جاء في الحديث عن أبي هريرة، هذا من بعثنا من مرقد. المهم الإنسان ليس له أن يتشبث ببعض الشبهات ليطعن في الآيات البينات الواضحات. وإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أي لا تجلس إليه واحذره. ربما فسر هذا الذي ليس له معتقد صحيح كلام الله عز وجل على غير مراده كما ظهر الباطنية. الباطنية الذين من أذنابهم الشيعة، من أذنابهم الصوفية، فهؤلاء لا شك أن تفسيرهم باطل لأن معتقدهم باطل، وما بني على باطل فهو باطل. ونكمل إن شاء الله تعالى هذا. إذن فنواصل في ذكر شروط المفسر وآدابه. وكان من المفترض أن نكمل اليوم إن شاء الله تعالى هذه النقطة، ولكن لا يكون العبرة هو انتهاء من النقاط، ولكن العبرة هو فهم هذه الشروط. فالشرط الأول قلت في التي لا بد أو الذي لا بد أن يتوفر في المفسر الذي تقصد شراء كتابه أو الذي تقصد سماع تفسيره، هو صحة الاعتقاد في الله عز وجل، صحة الاعتقاد في كلام الله عز وجل، صحة الاعتقاد في اليوم الآخر، صحة الاعتقاد في الملائكة، صحة الاعتقاد في الكتاب والقضاء والقدر، غير ذلك الأمور المتعلقة بالتوحيد، كصحة الاعتقاد في الأسماء والصفات. لابد أن تعتني بهذا الأمر أيضا، لأنه ربما وقع وقعت يدك أو وقع بصرك على من يؤول لك صفات الله عز وجل، فهذا لا شك أنه شر عظيم. وسنأتي إن شاء الله تعالى في مناسبات لاحقة في بيان المفاسد المترتبة على هذه، زيادة على أنها بخسا أو أنها بخس لحق من حقوق الله عز وجل وهو إثبات صفات الكمال. المهم، ترون مثلا الباطنية الذين يريدون أن كان حركات قديمة حاربها العلماء ولله الحمد، ربما أنت تتساءل أين سيصل ضررهم. سبحان المولى عز وجل كيف ظهر ضررهم في هذا العصر. في هذا العصر ظهر ضلال أو أثر ضلالهم بكثرة، وهم الباطنية هؤلاء، ومن قلت ومن أذنابهم الصوفية المعروفون والشيعة أيضا، ظهر ما قلوش ثمار أشواك، لأن هؤلاء ليس لهم ثمار. فتجد مثلا هؤلاء يدعون من قديم، هؤلاء الباطنية، أن كل ما تراه عينك فهو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، حتى إن بعضهم كان يقول إذا رأيت الكلب تذكرت الله، حاشا الله تعالى. هكذا في كتبهم، هذا كفصوص الحكم وفتوحات المكية وغير ذلك من الكتب التي ربما دخلت بعض مساجدنا وجدتها. المهم، كتاب تاع الباطنية، وهؤلاء ماذا اعتمدتم؟ قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى ربك أي حكم ربك ألا تعبدوا إلا إياه، مهما عبدت فإنك لا تعبد إلا الله. وما عبد المجوس النار يوم عبدوا النار إلا وقد عبدوا الواحد القهار. وجروا على ذلك وعلى مثل هذه الأمور العظيمة التي يقشعر البدن من حكايتها فضلا عن اعتقادها، وظل. ومن ثم انتشر اعتقاد في الأولياء كما تعرفون، فكل من توسم فيه الصلاح وكل من توفي من أهل الصلاح بني على قبره قبة تعبد من دون الله عز وجل. ماشي، حتى صار قلت في أمة الإسلام، وهذه إحصاءات لا زيادة فيها وإني أخشى النقصان، فهي تعدو وتزيد على أكثر من 50,000 قبة تعبد من دون الله. فإذا نحن نتساءل، إذا كان الله عز وجل قد أرسل طوفانا أغرق الأرض كلها لأجل خمسة، ود سواع يغوث يعوق نصر، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر، خمسة عباد، سيدي يعوق سيدي يغوث وسيدي ود وسيدي نصر، هؤلاء ماتوا فوضعوا لهم تماثيل صاروا يستسقون بها. أرسل الله طوفانا فكيف بأكثر من 50,000 قبة تعبد من دون الله؟ الآن النصارى صاروا أشر أو أهون شرا. لماذا؟ النصارى قال الله ثالث، هؤلاء جعلوهم أكثر من 50,000، إذن فقد اتحدوا أين؟ بل زادوا عليهم في المعتقد. المهم تعدد الآلهة، فأثر هذه الاعتقادات القديمة ظهر اليوم شوكها، وهي نداء إلى تعدد أو توحيد الأديان. لماذا لا يتحدون؟ لا تستغرب، هؤلاء يقولون الله ثالث ثلاثة، هؤلاء يقولون الله خامس وخمسة، هؤلاء يقولون الله 50,000 65,000، فهم هذا. فلا تتعجب من سريان وانتشار هذا المعتقد لدى هؤلاء الصوفية والباطنية، لأنهم يعتقدون أكثر مما يعتقده النصارى، فالتقارب بينهم منطقي، لكن التقارب مع ملة التوحيد فهو مخالف للنقل والعقل. الشرط الثاني وهو التجرد عن الهوى. التجرد عن الهوى، ربما لقيت إنسانا صحيح المعتقد ولله الحمد، ليس أشعريا وليس معتزليا ليس باطنيا، إنسان تعلم منه أنه لله الحمد له المعتقد السليم، لكنه للأسف وقع في حبائل التعصب للمذهب أو للشيخ، تعصب المذهبي، أو ربما وقع في حبائل الضعف أمام الجاه، الضعف أمام المال. لابد للمفسر أن تدرك تماما أنه متجرد عن الهوى، لأنه ربما فسر لك الآية على وفق ما، ليس على وفق مراد الله، لكن على وفق مراده أو مراد شيخه أو مراد مذهبه أو مراد ما يحفظ له جيبه. مثل الذين استحلوا الربا يأتي أو قليل الربا قليل الربا قالوا لا بأس به. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فأثبتوا للآية مفهوما. وسيأتي معنا إن شاء الله أنه لا مفهوم لهذه الآية. الله عز وجل لما قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فهو ينكر عليهم الواقع الذي كانوا فيه. كما أقول لا تضرب زيدا ضربا شديدا، هذا الضرب أنا لا أعني أنني أمنعك من الضرب الشديد فقط، أنا أمنعك من الضرب كله. فهذا له للأسف المفسرون كلهم القدامى أجمعوا على أن الربا قليله وكثيره محرم. درهم ربا أشد من 33 زنية، درهم ربا أشد من 33 زنية، فكيف تقول لي إن الربا قليله حلال؟ هذا للأسف وقع قلت في حبائلي الهوى الذي قاده إليه الخوف على ماله أو الخوف على جاهه. هذا يحرف آية لتخدم شيخه أو لتخدم مذهبه. لا بد للمفسر أن يتجرد عن الهوى ولا يكون ولا يضع نصب عينيه إلا الحق. وهذا ما تميز سبحان الله به الصحابة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الصحابة تجردوا مما وقع فيه غيرهم. أما الأمر الثالث فلا شك أنه سيطول بنا المقام في تفسيره، لكن نشير إليه إشارات خاطفة، وهو أن يفسر القرآن بالقرآن والسنة أولا. القرآن والسنة أول شيء تفسر به القرآن قبل أن تذهب إلى أي مخلوق. لا بد للمفسر أن يفسر الآية بآية مثلها أو سنة، لأنه لا يفهم مراد الله أكثر أحد أكثر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. دلني على، لا يستطيع أحد أن يقول خلاف ذلك. الله عز وجل أعلم بمراده من أي أحد، والرسول عليه الصلاة والسلام أعلم بمراد الله من أي أحد. فنلجأ دائما إلى القرآن. ربما آية عامة في هذا المقام خصصت في مقام آخر، ربما آية مطلقة في هذا المقام قيدت في مقام آخر، ربما آية مجملة في هذا المقام بينت في مقام آخر. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يأتي فيقيد ويخصص بل ويفسر، سيد المفسرين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الطاعن نعطيك مثال على ذلك، حرمت عليكم الميتة والدم، هذا المثال الميتة والدم، الميتة معروفة والدم معروف. هذه الآية ظاهرها العموم، كل ميتة حرام كل دم حرام، كل ميتة حرام كل دم حرام. لكن لو مشيت شوية في القرآن تجد أن الله عز وجل أباح ميتة البحر، أباح ميتة البحر، فقال عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. صيد البحر باين هي حية، ترى تشوفها حية، السمكة هذه راهي حية ترمي تجبدها، صيد البحر. طعامه لا، طعامه ترك في البحر حتى تصيب حوت طفى، ماتت في البحر وطفت صعدت للماء، هذه ميتة البحر، هذا يسمى صيد البحر وهذه ميتة البحر. الله عز وجل أباح لنا ميتة البحر في كتابه. الدم أيضا أباح الله عز وجل الدم اليسير بدليل قول عز وجل في آية الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. إذن حرمت عليكم الميتة والدم المسفوح. القرآن يفسر بعضه بعضا. ومعنى الدم المسفوح الذي يسيل، الدم الدم المعروف عندما تسمع الدم دم يسيل هذا محرم، لكن الدم الذي تجده في اللحم بعد قطعه تجد الدم وتروح تشويه وتأكل عادي في الدم وبدأ يقطر، صح لنا؟ هل يعني تذهب تنشفها يعني متوليش ليش لحم ولي فحم؟ لا لا، تأكل فحم. فلا شك أن الدم الذي يبقى في العروق وثنايا اللحم هذا قد أباحه الله عز وجل، لا يضرك. تقول عائشة رضي الله تعالى كما في صحيح البخاري كنا نطبخ اللحم فيعلو صفرة الدم على البرمة، البرمة هي القدر الذي فيها اللحم، يصيبه يعني أثر اللحم ظاهر لا يضر. شو المحرم؟ الدم المسفوح، دم يسيل، دم هذاك الذي يسيل بعد الذبح لا يحل أكله لأن الجاهلية أهل الجاهلية كانوا يأكلونه. المهم هذا إن شاء الله تعالى سنكمله في المجلس اللاحق إن شاء الله، ونكمل الشروط الأخرى لأن الشروط لن تتعدى بإذن الله تعالى تسعة شروط نأتي عليها بأدلتها وأمثلتها، ونكتفي بهذا القدر الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.